أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الذي يميل إليه الشيخ رحمه الله تعالى في باب ألفاظ العقود أن المعتبر في باب العقود إنشاؤها بما يدل على إرادة معانيها لفظان، سواء كانت الدلالة وضعية أو مستفادة من وجود قرينة لفظية. فما قيل من أن العقود أسباب للنقل والانتقال، وهي أسباب توقيفية، فإذا شككنا في ترتب الأثر أو عدم ترتب الأثر، كان الأصل عدم ترتب الأثر إلا في الموارد التي نتيقن فيها بصحة العقد. وعليه فتمسكا بهذا الأصل نقول أن الألفاظ التي نقلت إلينا عن الشارع وعلمنا بوقوع البيع بها ووقوع أمثال البيع نكتفي بها في مقام الإنشاء، وأما ما عداها فهو مشكوك، والأصل عدم ترتب الأثر. وربما تنقل عبارة عن فخر المحققين ابن العلامة على الله مقامهما تحمل على هذا المعنى، والشيخ رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا الكلام، بل يمنعه ويقول أن القول بكونه العقود أسبابا توقيفية لا يستلزم الحكم ببطلان إنشاء إذا كان باللفظ غير الموضوع، ما دام دالا على إرادة المعنى. وأما ما عن فخر المحققين فليس المراد به ذلك، بل المراد عند فخر المحققين أنه لا بد من الدلالة على إرادة المعاني التي عنونت بها المعاملات في مقام الإنشاء. فمثلا البيع لا بد من أخذ عنوانه في مقام الإنشاء، سواء كان ذلك بنحو الدلالة الوضعية أو مع القرينة اللفظية. المهم أن يكون إنشاء البيع دالا على إرادة البيع كدلالة بعت على البيع. فلو قالت المرأة في مقام النكاح وهبت لك نفسي بكذا وكذا، وهي تريد النكاح تريد العلاقة الزوجية، بطل عقدها وبطل إنشاؤها لعدم الاعتداد بهذه العبارة، لأنها إن أرادت النكاح بالهبة، إن أرادت الهبة فباطل، وإن أرادت النكاح فإرادتها للنكاح ليست مستفادة من اللفظ، بل هي مستفادة من قرينة أخرى غير لفظية، وبالتالي لا يقع العقد بها لاعتبار اللفظ في مقام الإنشاء. وهنا خصوصيات في العبارة أذكرها. قال: ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية، كما حكي عن الإيضاح لفخر المحققين ابن العلامة، من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء فلا بد من الاقتصار على المتيقن، وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتي بعضها. ما تقدم من الفتاوى يدل على أنه لا يعتبر في العقود اللازمة إلا الدلالة اللفظية لا ألفاظ خاصة. وأما ما ذكره الفخر قدس سره، فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعان هي اشتمالها على العنوان المعبر به عن تلك المعاملة في كلام الشارع. فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح أو الزوجية أو المتعة، فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين، فلا يجوز لفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك. وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخرى كالبيع والإجارة ونحوها. يقول: ما دام الشارع عنون المعاملة الكذائية بالبيع فلا بد من أخذ لفظ بيع في الصيغة. الإنصاف أن هذا الشرح من الشيخ وإن كان قابلا للحمل على ما ذكرناه في شرح كلامه من أن مراد فخر المحققين الدلالة على إرادة البيع باللفظ لا أن يكون الإنشاء بلفظة بيعته، لكن هذا الشرح تكلف، هذا التفسير تكلف في عبارة فخر. والمعنى الذي ذكره الشيخ في تفسيره لها لتلك العبارة هو الصحيح، لكنه لا يؤيد الشيخ بل ينافيه. هذا معناه أن فخر المحققين يعتبر أن يكون الإنشاء بلفظة بعت والنكاح بلفظة أنكحت، وهذا يعني الاقتصار على ألفاظ معينة وهو القدر المتيقن. فإذا لماذا يقال أن هذا الكلام ليس بصحيح؟ الأولى أن يرد كلام فخر المحققين إليه لأنه لا يمكن الالتزام به، أما تفسيره وتأويله فلا معنى. عليكم السلام ورحمة الله وصحبه والخير. فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العناوين الدائرة في لسان الشارع أو ما يرادفها لغة أو عرفا، لأنها بهذه العناوين موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى. فعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع، إذ لو وقع بإنشاء غيرها فإن كان لا مع قصد تلك العناوين، كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع لم تترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو المنقطعة. لا زال إلى هنا يشرح كلام فخر المحققين. وإن كان بقصد هذه العناوين دخل في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال. والإنصاف أن هذا يعني أن فخر المحققين يقتصر في الإنشاء على ألفاظ معدودة. فما ذكره الفخر رحمه الله مؤيد لما ذكرنا، هذا المشكلة هنا. كلامه تفسيره لكلام الفخر صحيح، لكن جعله تأييدا لا وجه له. واستفدناه من كلام والده، وإليه يشير أيضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود متلقات من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. بلى، هذا الكلام صحيح، لأن المعتبر أن لا نستعمل في مقام إنشاء عقدين لفظا موضوعا لعقد آخر، كما لو استعملت آجرت وأردت البيع أو وهبت وأردت النكاح أو كذا. صحيح، هذا الكلام صحيح. أما أن نقول بأن كلام فخر المحققين يعني جواز استعمال اللفظ العام مع قرينة على إرادة البيع، فكلام فخر المحققين لا يحمل على هذا المعنى. وما عن المسالك من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعان المعهودة لغة، ومراده بالمنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع. مقصود بالمنقولة ما أثر عن الشارع استعماله في إنشاء العقد. وعن كنز العرفان في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص. ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة وعللها بورودها في القرآن: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين مثلا.
شيخنا سابقا مر علينا قول بأنه اشترط في العقود اللازمة الصراحة، ومر النقاش لهذا الكلام. زين، الآن اشتراط قيد إضافي إلى الصراحة وهو أن يكون هذا اللفظ ورد في القرآن الكريم، من وين؟
لا، هذا كلام كنز العرفان، يقول من باب الاقتصار على القدر المتيقن. النقاش اللي أنت تذكر عن بحمل الصراحة على الدلالة اللفظية هذا مذهب الشيخ، أما بعض الفقهاء فقد كان يشترط الصراحة ويقتصر على الألفاظ المتيقنة وهي ما نقلت عن الشارع، ونقتصر على ما ورد في القرآن في باب النكاح مثلا: أريد أن أنكحك. ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره، وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، مو صريح، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنة مثلا لا يبعد جوازه باعتبار أن بيع المنفعة يمكن أن يحمل على الإجارة، لكن بشرط إقامة القرينة اللفظية على ذلك. انصاف أن الضابط بعد غير واضح، يعني خارجا واضح لكن مفهوما ما بعد يتضح من هذه العبارات. إذا عرفت فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. هذا كله كان عن القاعدة الكلية، الآن يريد أن يستقرئ بعض الألفاظ الجزئية التي تستعمل في إنشاء العقود، منها لفظ بعت، ولا إشكال في وقوع البيع بلفظة بعت، مع أنه في اللغة من الأضداد الموضوعة للدلالة على البيع وهو فعل الباع، والشراء وهو فعل المشتري، لكن كثرة استعماله في فعل البائع أغنته عن قرينة تدل على إرادة الإيجاب به، لذلك البيع بعته تستعمل في الإيجاب بلا إشكال أصلا، كثرة الاستعمال. ومنها لفظ شريت، لفظ شريت مثل لفظ بعت، موضوع لكل من الشراء والبيع، هما من الأضداد، والظاهر أن منشأ الضدية، يعني منشأ الوضع للضدين، أن البيع أصله المبادلة، يعني هذا أمر يؤيد ما ذهبنا إليه في احتملناه في أول مباحث البيع، من أن المبادلة نوع من أنواع البيع وليست معاملة مستقلة. وكان الغالب في أوائل أزمنة حياة الإنسان المقايضة بين شيئين، فكل منهما بائع ومشتر في آن واحد، فيقال عن هذا أنه بائع ويقال عن ذاك أنه بائع. ومع الكثرة استعملت الكلمة كل منهما في الطرفين، فيقال بائع باع، باع هذا وباع ذاك، ابتاع هذا وابتاع ذاك، لأن كل منهما يصدق عليه البيع والشراء بلحاظ. ولفظ شريت من هذا القبيل، بل لفظ شرى يشري في القرآن لم يستعمل إلا في البيع، يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، كل يعني يبيع، لذلك لا ينبغي الإشكال في وقوع لفظ البيع الإيجاب بمثل شريت. لكن ربما يقال أنه قل استعماله في الإيجاب، فالاكتفاء به يتوقف على وجود قرينة تدل على إرادة الإيجاب به، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يرجح كلام القدماء القائلين بأنه يستعمل في هذا ويستعمل في ذاك، يقول يكفي المقدار. من هذه الألفاظ أيضا لفظ ملكت، وقد تقدم في بحث تعريف البيع أن فخر المحققين يقول أن معنى بعت ملكت غيري، فيصح إيجاب البيع بلفظ ملكت لأنه يساوق معنى البيع ولا يقبل أن يحمل على عقد، على معنى عقد آخر. وقد قال بعضهم أن التمليك مشترك بين البيع وبين الهبة، فيكون من الألفاظ غير الواضحة وغير الصريحة، فلا يقع الإيجاب به ولا يصح الإنشاء. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن لفظة ملكت إذا كانت مقرونة بالعوض فهي لا تقبل الانطباق إلا على البيع، وحمل ملكت على الهبة إنما يكون من جهة تجرد اللفظة عن ذكر العوض. إذا قلت ملكتك بدون أن أذكر العوض كانت محمولة على الهبة، أما إذا قلت ملكتك بكذا فهذا معنى البيع حقيقة وحصران، فلا معنى للاستشكال في وقوع الإيجاب بلفظ ملكت. وهل يقع البيع بلفظ اشتريت؟ اشتريت وابتعت لا فرق بينهما من حيث المادة وبين بعت وشريت، إلا أن التاء تفيد القصد والتقصد والعمد، افتعل يعني قصد للفعل، أو تصدى للفعل، ابتاع يعني تصدى للبيع، اشترى تصدى للشراء. فينبغي حيث حكمنا بوقوع الإيجاب بلفظ شريت أن نكتفي بلفظ اشتريت، لكن للتوقف في هذه الدعوة مجال باعتبار كثرة استعمال العرف للفظة اشتريت في القبول والمطاوعة، فالاكتفاء بها في مقام الإيجاب ليس مستندا إلى ظهور قوي يصحح عنوان الصراحة الذي جعلناه هو مناط وقوع العقد. لذلك ربما يقال أن الإيجاب بلفظة اشتريت محل تأمل، وإن كان منقول عن التذكرة كما عن صاحب مفتاح الكرامة أنه يقول بكفاية الإيجاب بلفظ اشتريته،
يعني الشك من جهة الدلالة على القصد ربما تدل على
المحل. لا، مو من جهة الدلالة على القصد، في الواقع هي شيخ من جهة الدلالة الوضعية لا تقصر عن لفظة بعته، لكن استعملت عرفا في القبول والمطاوعة أكثر من استعمالها في لفظة في إرادة الإيجاب. الشيخ بعد أن نقل عن صاحب مفتاح الكرامة رأي العلامة أن لفظة اشتريت يمكن أن يوجب بها البيع، قال يمكن أن يستظهر هذا الرأي من كل من يقول بأن الإيجاب يقع بلفظ بعت وملكت وما يقوم مقامهما. يقول كل من قال وما يقوم مقامهما أراد من مما يقوم مقامهما اللفظة العربية المرادفة لهما في المعنى، لا أن المقصود ما يقوم مقامهما بالنسبة إلى العاجز عن التكلم بالعربية من أهل اللغات الأخرى، إذ هذا مستبعد. فإذا لفظة اشتريت تدل على نفس ما تدل عليه لفظة بعت وشريت، فإذا قلنا بجواز الإيجاب بتلك الألفاظ ينبغي أن نقول بجواز الإيجاب بهذه الألفاظ. لكن باعتبار أننا استشكلنا في شريت لكثرة استعمالها في الشراء، فالإشكال ذاك يجري هنا بالأولوية، لأن اشتريت لا يستعمل تقريبا في إرادة الإيجاب إلا نادرا. هذا وقد يدفع الإشكال بأن إرادة الإيجاب تكون مستفادة من تقديمه على القبول، هو قال شريت منك الكتاب، شريت منك الكتاب باعتبار أنه قدم على ما يصلح أن يكون إيجابا يكون هو بنفسه إيجابا. الشيخ رحمه الله تعالى يستشكل في هذا الجواب، يقول لأن هذا من باب الاعتماد على القرائن غير اللفظية في إرادة البيع، وهذا ليس بصحيح. اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال بأن المعتبر الصراحة في إرادة المعاملة، وأما الصراحة في إرادة الإيجاب بحيث تكون القرينة على الإيجاب لفظية فهذا لا دليل عليه. فرق بين أن نقول أن الإنشاء لا بد أن يستند إلى اللفظ بالنسبة إلى المعاملة حتى نعرف أنك في مقام إنشاء البيع أو العلقة الزوجية أو الهبة أو الإجارة، وبين أن نقول أنك في مقام إنشاء البيع لكنك موجب أو قابل فنعتمد على قرينة غير لفظية لتعين أنك موجب، والمعنى الأول هو المسلم وأما المعنى الثاني فليس بمسلم. لا دليل على أنه يعتبر في الإيجاب أن يكون إيجابا مستفادا من اللفظ، المهم أن يكون لفظا، وإن دل على كونه إيجابا قرينة حالية مثلا غير مقامية. هذا بالنسبة إلى ألفاظ الإيجاب، وأما بالنسبة إلى ألفاظ القبول فلا أشكال في وقوعه بمثل قبلت، وأما لفظة بعت فالإشكال فيها يأتي من جهة أن كثرة استعمال لفظة بعت في الإيجاب دون القبول، فيكون حالها مثل حال اشتريت وشريت وأمثالها. ثم إنه يحكى عن نهاية الأحكام للعلامة الحلي رحمه الله تعالى أن الأصل في القبول أن يقع بمثل قبلت، وكل ما عدا هذه اللفظة بدل. والقبول فيه معنى المطاوعة ومعنى الاستتباع بحيث يكون تابعا والتبعية بحيث يكون تابعا لغيره، فإذا اختير لفظة اشتريت فالابتداء بمثل اشتريت ممكن، وهذا طبعا يفيد في مسألة تقديم الإيجاب على القبول. لا يصح أن يقدم القبول على الإيجاب إذا كان لفظة القبول قبلت، لأن قبلت تحتاج إلى أن يتقدم عليها شيء. أما إذا كان القبول بمثل اشتريت فلا بأس أن يقدم على الإيجاب لأن الابتداء به ممكن. قال إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. منها لفظ بعت في الإيجاب ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في البيع وصلت إلى حد تغنيه عن القرين. ومنها لفظ شريت، فلا إشكال في وقوع البيع به لوضعه له كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع. وعن القاموس شراه يشريه ملكه بالبيع وباعه كاشتراه، ملكه بالبيع مباعه وباعه، يعني المراد بالشراء الأولى الاشتراء تملك، كاشتراه فهما ضدان. الشراء هم يطلق على البيع والشراء فهما ضدان. وعنه أيضا كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه. وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء ولا يخلو من وجه، يعني الاكتفاء بمثل لفظة اشتريت ينافي خلو الأخبار وكلمات القدماء وكثرة استعماله في القبول دون الإيجاب. ومنها لفظ ملكت بالتشديد والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق عليه حيث قال إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت، فنقل الاتفاق على أن ملكت يقع الإيجاب به. ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة كما صرح به فخر الدين حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر منه عند الإطلاق غيرها فيه أن الهبة إنما تفهم من تجريد اللفظ عن العوض لا من مادة التمليك، فهي مشتركة معنا بين ما يتضمن المقابلة وبين المجرد عنها. لفظة التمليك أعم، فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي بنحو تعدد الدال والمدلول البيع، وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريد الملكية المجانية، بمعنى أنه الحمل على الهبة والبيع يلحظ فيه القرينة المقترنة المتصلة بلفظة ملكت، وإن كانت مجردة فالمراد الهبة، وإن كانت ملحوقة بالعوض أو مسبوقة بالعوض فالمراد بها التمليك البيع. وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي، فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة بنيت صحة العقد على صحة عقد بلفظ غيره مع النية. ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري. وأما الإيجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة أنه قد يقال بصحته كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة والمنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد. نقل في تعليق الإرشاد في نسخ من تعليق الإرشاد نقل عن التذكرة أنه يرى كفاية الإيجاب باشتريته. أقول وقد يستظهر ذلك من عبارة كل من عطف على بعت وملكت شبههما أو ما يقوم مقامهما، إذ إرادة خصوص لفظ شريت من هذا بعيد جدا، بس المراد من ما يقوم مقامهما شريت، وحمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللغات الأخرى للعاجز عن العربية أبعد، فيتعين إرادة ما يراد منهما لغة ما يرادفهما لغة أو عرفا فيشمل شريت واشتريت. لكن الإشكال المتقدم في شريت أولى بالجريان هنا، لأن شريت مستعملة في الإيجاب بشكل كثير، وأما هنا فاستعمال اشتريت في الإيجاب قليل نادر، لأن شريت استعمل في القرآن في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه، أي في القرآن إلا في البيع، بخلاف اشتريت. ودفع الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال، يعني التقديم الدال على كونه إيجابا، إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول أو لغلبة، وإما لغلبة ذلك. نحن نعتمد في تعيين إرادة الإيجاب على التقديم والتأخير، إما من جهة لزوم التقديم فهو إذ قدم أراد الإيجاب، أو أن الغالب في المقدم أن يكون موجبا، غير صحيح، لأن الاعتماد على القرينة غير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه، إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد وتمييزه عما عداه من العقود، كالدلالة على أن المنشأ هو البيع أو النكاح أو الإجارة أو الهبة. وأما تمييز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تمييز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة، وهذا من قبيل ما تقدم في باب المعاطاة، لو كان العوضان نقدين أو عينين فأيهما الموجب وأيهما القابل، الشيخ يستوجب أن يكون المقدم هو الموجب. هنا كذلك إذا وقع الإيجاب بلفظ قابل للحمل على كل من الإيجاب والقبول فالتقديم يعين كونه إيجابا قرينة على أنه إيجاب، بل يكفي استفادة المراد ولو بقرينة المقام أو غلبته أو نحوهما. ثم يقول الشيخ وفيه إشكال، هذا هو رحمه الله تعالى جاء بالوجه وهو استشكل فيه، وهو خلاف ما تقدم منه في باب المعاطاة. وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وابتعت وتملكت وملكت وملكت مخففا. وأما بعت فلم ينقل إلا من الجامع، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع والشراء، ولعل الإشكال فيه كإشكال اشتريت في الإيجاب. واعلم أن المحكي عن نهاية الأحكام والمسالك أن الأصل في القبول قبلت وغيره بدل، لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء، والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن، فالاكتفاء باشتريت وابتعت في القبول إنما هو من جهة قيامها مقام القبول، وإلا الأصل لفظ قبلت، وسأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب إن شاء الله تعالى. ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها وجهين. الوجه الأول وجه الصحة، باعتبار أن الإمضاء والإجازة ألفاظ تدل على القبول والرضا، وهذا يكفي لتحقق إنشاء القبول. ومن جهة أخرى أن الإجازة والإمضاء يشترط فيهما عرفا على الأقل أن يكون الممضى صالحا في نفسه للتأثير إلا من جهة رضا المجيز، وهذا يعني أنه يشترط في الإجازة تحقق العقد المجاز في مقام الإنشاء تاما حتى تتعلق به الإجازة، والمفروض أن الواقع ليس بعقد تام بل هو إيجاب، فتأثير الإجازة يستبطن حينئذ إتمام العقد والدلالة على الرضا به، وهذا خلف قوله أجزت وأمضيت، هذا وجه الإشكال. فرع، لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل، إما بناء على جواز تقديم القبول، وإما بناء من جهة اختلافهما في المتقدم، أو من جهة، طبعا هنا صورة ثالثة الشيخ ما ذكرها والله العالم لنكتة، الصورة الثالثة من الاختلاف أن يكون الاختلاف بينهما لا من جهة الاختلاف في المتقدم أو المتأخر، ولا من جهة تقديم الإيجاب على القبول، ولا من جهة الاختلاف في تعيين الموجب والقابل. كل منهما استعمل لفظا صالحا للإيجاب والقبول، وكل يدعي أنه هو الموجب حتى يكون صاحب مثلا الخيار، هو القابل حتى يكون صاحب الخيار في الحيوان مثلا. هذه الصورة قابلة طبعا لأن تحمل على قوله ثم اختلف في تعيين الموجب والقابل، ولكن ليست قابلة على قوله من جهة اختلافهما في المتقدم، لأنه نعرف أن زيد متقدم، وإنما اختلفنا أن زيد موجب أو قابل. فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتيب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراع على واحد منهما. يعني يحكم بالتحالف، العقد صحيح ويحكم بالتحالف، فإن تحالفا معا لم يرتب عليهما أثر، لا على هذا أحكام البائع ولا على هذا أحكام المشتري ولا بالعكس. مسألة تأتي. صلى الله على محمد.
شوفوا الكلام بالكلام، لا نقول قد يستظهر ذلك من عبارة